بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين.
طيب ندريس
واللعن الدائم على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. شيخ فخر الكلام في جواز تقديم النية وجعلها مقارنة للأفعال المستحبة قبل الوضوء، فذكر المصنف أنه يجوز أن تقدم النية عند غسل اليدين المستحب، وذكر أنه مو فقط يجوز وإنما يستحب ذلك. ثم بعد ذلك ذكر أن هذا الرأي هو القوى والقول باستحباب تقديمها على الأفعال الواجبة وجعلها مقارنة لغسل اليدين هو رأي الأكثر، وعلل ذلك بأنه التفاتا إلى كونه من الأجزاء المندوبة له، فما دام جزء مندوب فماكو مانع عن ماذا أن تقترن النية به. السيد، ما هو رأيك أنت بهذا القول الأكثر في جواز تقديمه؟ زين، السيد ناقش في كون غسل اليدين جزء مندوب بأنه هذا الأمر غير معلوم، فلذلك اختار أولوية التأخير إلى أول جزء من الأجزاء الواجبة من أجزاء الوضوء وهو غسل الوجه، لذلك قال وهو غير معلوم. يعني ماذا؟ استحباب تقديم النية وجعلها مقارنة لغسل اليدين المستحب اعتمادا على ما تقدم هذا غير معلوم، فالأولى أنه الاقتصار ما على ما هو متيقن من أنها النية تكون مقارنة لغسل أول جزء من أجزاء الوجه. قال وفاقا لجماعة منهم الشهيد في البيان والنفلية وعن ابن طاووس التوقف في ذلك. وعلى الأول، من هو الأول؟ احنا عندنا رأي بجواز واستحباب تقديم النية على غسل الوجه وجعلها مقارنة لغسل اليدين. الآن باعتبار أن الملاك واحد، ما دام أن غسل اليدين من الأجزاء المندوبة للصلاة على الرأي الأول، فعندنا هناك أفعال أيضا مندوبة أخرى كالمضمضة والاستنشاق، أنه يستحب للمتوضئ أن يغسل يديه، يغترف ويغسل يديه ثم يتمضمض ثم يستنشق ثم بعد ذلك. زين، فالسيد شو يقول على الرأي القائل بجواز تقديم النية على غسل الوجه وجعلها مقارنة لغسل اليدين بحجة أنها من الأجزاء المندوبة، فحينئذ العلة تعمم وتخصص، ما دام العلة هي كون جزء من الأجزاء المندوبة، المضمضة والاستنشاق من الأجزاء المندوبة، فعلى هذا الرأي يجوز تقديم النية مو فقط عند غسل اليدين، عند المضمضة وعند الاستنشاق ماكو مانع من ذلك. واضح. وعلى الأول جاز التقديم عند المضمضة والاستنشاق أيضا. وعن الغنية وموضع من السرائر تخصيص الجواز به خاصة. شنو يعني صاحب السرائر؟ هسه احنا نقرأ عبارته بعد خير اللي ينقل السيد، خلي نشوف انه عبارة السرائر تساعد على ذلك. كأنه ابن إدريس يقول أن جواز تقديم النية على أجزاء الوضوء الواجبة مو فقط يجوز عند المضمضة والاستنشاق، لا، بل الجواز تقديم النية مخصوص بالمضمضة والاستنشاق، مخصوص بالمضمضة والاستنشاق. خلي نشوف عبارة ابن إدريس يظهر من عندها هكذا أم لا. في السرائر
17
لا لا قال ويستحب السرائر، ويستحب أن ينوي المتطهر عند غسل يديه في الطهارة الكبرى وإن كانت صغرى. طهارة الكبرى يعني شنو المراد منها؟ الأغسال. كلامنا مو بالأغسال، إحنا كلامنا في نية الوضوء اللي هي ماذا تسمى في عبارة صاحب السرائر؟ الطهارة الصغرى، يعني الطهارة من الحدث الأصغر. زين، وإن كانت صغرى عند المضمضة والاستنشاق. زين، يستحب أن ينوي المتطهر عند المضمضة والاستنشاق. إذا كانت المضمضة والاستنشاق أول ما يفعل من الوضوء، فينبغي مقارنة النية لابتدائهما، لأنهما وإن كانا مسنونين مستحبين فهما من جملة العبادة ومما يستحق بهما الثواب، ولا يكون كذلك إلا بالنية على ما قال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. عبارة واضحة بأن أول الأجزاء المستحبة للوضوء المسنونة للوضوء هي المضمضة والاستنشاق، ولكونها مقدمة عبادة ويرجى منها الثواب، فلا بد من وجود النية مقارنة لهذا الفعل. واضح؟ فإذا ابن إدريس يقول أنا ما لي علاقة بغسل اليدين، أنا أول فعل مستحب مسنون هو المضمضة والاستنشاق، فحينئذ يستحب للمكلف أن يجعلها مقارنة. طبعا كأنه يفهم من كلام ابن إدريس أنه إذا تمضمض واستنشق ولم ينوي فلا يحصل على الثواب من مضمضته واستنشاقه، لأنه ذكر استدل على أنها عبادة، والعبادة لا تصح إلا بنية التقرب. واضح إن شاء الله. وعن ظاهر الغنية وموضع من السرائر تخصيص الجواز به خاصة بمن؟ بمقارنة النية للمضمضة والاستنشاق. الآن السيد يقول وهو حسن، لكن بشرط لو ثبتت فيهما في المضمضة والاستنشاق الجزئية. فإذا قلنا المضمضة والاستنشاق جزء من الوضوء، جزء من الأفعال المستحبة، فحينئذ نعم كلام ابن إدريس جيد حسن يمكن أنت. لكن يقول المشكلة عندنا روايات كثيرة تقول بخروجها عن الوضوء، فالوضوء حقيقة الوضوء هذا غسل الوجه. أو ابن إدريس هم ما قال جزء، قال جزء مسنون. واضح؟ قال ولكن النصوص بخروجهما من الوضوء كثيرة. عندنا غنه المضمضة والاستنشاق خارجان عن حقيقة الوضوء، ودعوى الوفاق على كونهما مع ما تقدم من سننه. يابا احنا ما جاي نقول اجزاء، ابن ادريس يقول شنو؟ يقول جزء مسنون، وان الروايات داله على كون المضمضة والاستنشاق من السنن، فهذه كونها سنه لا تدل على الجزئيه، بحيث انها ماذا تكون النيه مقارنه لها. يقول لا، كون الشيء سنة ما بي دلالة على الجزئية أبدا، قد يكون شيئا سنة في فعل إلا أنه يبقى خارجين، فبعد شنو قضية اقتران النية به؟ قال ودعوى الوفاق على كونهما مع ما تقدم من سننه. نعم، أكو اتفاق على كون المضمضة والاستنشاق من السنن من المستحبات، لكن لا يستلزم الدلالة على الجزئية لكونه أعام، يعني كون الشيء سنة لا يتعين معه أن يكون الشيء جزءين. الآن حكم آخر من أحكام النية وهو وجوب استدامة النية. وجوب استدامة النية من أول، إحنا اشترطنا أن تكون مقارنة لأول فعل، الآن فقط في أول فعل وانتهى الموضوع. يعني طبعا عندنا صور، إحنا عندنا صورة تبدل النية بنية أخرى بالأثناء أو الغفلة عن النية، هذني أثرا بالنية. السيد والمصنف يقولون أنه تجب استدامة النية من أول الفعل إلى أن يفرغ المكلف منه. الآن هذه الاستدامة يا فقهائنا ايش تردون بها الاستدامة؟ وأكو أمور تأثر بها، فسرونا الاستدامة. يعني أنا مثلا أول ما أبدي أقول نويت أن أتوضأ وجوبا قربة إلى الله تعالى، هذا شنو أبقى أنه مستديمة بحيث أنه هذه النية تنبسط على العمل من أوله إلى آخره؟ زين غفلت بالأثناء، ففسرونا الاستدامة شنو. لذلك بعضهم قال المراد من الاستدامة، استدامة النية، هو عدم تبديل والانتقال من هذه النية إلى نية أخرى، هذا المقدار كافي. واضح. بعضهم قال لا، احنا مو فقط عدم التبديل، لا، نريد به الاستدامة مثلا عدم الغفلة. فأكو خلاف في تفسير الاستدامة، راح يبين السيد. المهم احنا كحكم عام يشترط استدامة النية من أول الأفعال إلى الفراغ منه. هسه شنو هنا الأمور المخلة بهذا الاستدامة، تفسير الاستدامة والأمور المخلة بهذا الاستدامة شنو؟ خلي نشوف. قال وتجب استدامة حكمها، حكم النية، حتى الفراغ من الوضوء. شوف هذه بمعنى، الآن راح يفسر لنا الاستدامة ما المراد منها. ألا ينتقل من تلك النية إلى نية تخالفها كما في الشرائع. المصنف في الشرائع فسر الاستدامة بهذا، ألا ينتقل من هذه النية إلى نية تخالفها. يعني أنا الآن في بداية غسل وجهي غسلت وجهي بنية مثلا الوجوب قربة إلى الله تعالى، من انتقلت إلى غسل اليد اليمنى حكم هذه النية يكون المفروض اللي يسألني أقول له أنا على نفس نيتي السابقة. أما إذا تحولت أنه إلى نية أخرى أغسل إيدي مثلا لوضوء مستحب تبدل الوضوء، فهذا يأثر. يقول نعم، إذا انقلبت النية أو تبدلت بنية أخرى تخالف هذه النية هذا مخل بالاستدامة. زين، هذا كما في الشرائع وعن المبسوط الشيخ الطوسي والمنتهى العلامة والجامع والتذكرة ونهاية الإحكام، هذه كلها فسرت الاستدامة بهذا المعنى وهو عدم الانتقال من تلك النية إلى نية تخالفها، ونسبه الشهيد إلى الأكثر. بس الشهيد شوف ايش أضاف هنا. شوف بعض الشخصيات متأثرة، شاءت أم أبت، متأثرة بعض الأحيان بالدراسة المعقولية. هناك بالفلسفة شعدهم في بحث تقسيم الموجودات إلى ممكن وحادث وعلاقة الممكن بالواجب وبحث العلة والمعلول، يقولون هناك الممكن يحتاج إلى العلة في أصل حدوثه. يعني الآن الممكنات بشر غيره كل شيء ما عدا الواجب تبارك وتعالى، دليل وجود الواجب هو أنه شنو؟ أنه هذه الممكنات لابد أن تكون هناك جهة واجبة تفيض عليها الوجود، وإلا يلزم التسلسل. إذا هذا الممكن العلة مالته ممكنة ننقل الكلام للعلة، العلة مالت العلة هم ممكنة ننقل الكلام، لازم تنقطع السلسلة بشيء واجب حتى نقول أكو واجب وجود. هو أوجد لنا أول ممكن، ثم بعد ذلك هذا أول الممكنات صار هو علة لوجود الممكنات الأخرى، ماكو مشكلة. واضح. هذا المقدار متفق عليه، وهو أن الممكن الحادث لا بد في حدوثه من وجود علة توجده. هذا انتهى. الآن عندهم بحث شنو؟ أنه البقاء الاستمرارية حتى نربط بيمن بالنية. الاستمرارية، استمرارية البقاء. يعني الله تعالى فقط أوجد أوجد الممكنات ورفع إيده، مثل مقالة اليهود يد الله مغلولة، أنه أوجد الكائنات وأوكل الأمور إليه، لولا أيضا تحتاج في بقائها إلى استمرارية العلة. بالضبط مثل الكهرباء، الكهرباء بدايتها تحتاج كهرباء، استمراريتها شنو بعد ما تحتاج؟ افترت المروحة، بعد من تنقطع هم توقف المروحة. فش يقولون؟ يقولون الممكن يحتاج للعلة حدوثاً وبقاءً، حدوثاً وبقاءً. لا، الشهيد متأثر بهذه الأجواء، أجواء المعقول وكذا. فيقول ما دام النية أمر حادث أحدثه المكلف، فلا بد من استمراريته. ماذا؟ من علة استمرارية علة بقاء، فلا بد أن يبقى مستمرا. واضح إن شاء الله. ونسبه الشهيد لك وقال كأنه اللي يقول بناء على منهم على أن الباقي مستغن عن المؤثر. شوف هناك بالفلسفة شعدهم شبهة، يقولون يا أبا هذا انتوا تقولون الممكن محتاج في أصل وجوده إلى العلة وفي بقائه، إيش أشكله هناك؟ قالوا لهم يا أبا هذا البناء مو علة لوجود البناء، زين يبني ويروح يتركه يموت، تموت بعد أجيال والبناء باقي، مع أنه هذا ممكن لو مو ممكن شو بقى. فإذا اعتمادا على هذه الشبهة يقولون أن بعض يلتزم أنه إحنا ما نلتزم بأن الممكن حتى في بقائه يحتاج إلى العلة، لا، بالبقاء بعد ما يحتاج، ما دام أوجدته علته بعد مستغني عنه. الشهيد شو يقول؟ يقول الجماعة كأنه اللي قالوا بأن العلة، استدامة العلة هي عدم الانتقال من هذا إلى هذا، كأنه يلتزمون بمبنى حكمي فلسفي بأن العلة المستغنية عن المعلول مستغنية عن العلة بقاء. فما دام نويت أنت في بداية العمل بعد بقاء أنها ما تحتاج إلى علة مستغنية عنه، فكأنه الشهيد الثاني يعرض بمن؟ يعرض بصاحب الشرائع، يعرض بالعلامة، يعرض بالشيخ الطوسي، كأنه أنتم تقولون النية يكفي فيها ماذا؟ أول جدحة، أول شرارة، وانتهى الموضوع، بعد بقاء ما تحتاج إلى علة. واضح إن شاء الله. بس هم مو هكذا، لأن هم فسروا عبروا بالاستدامة. يقول ولعله، يعتذر للشهيد، ولعله أراد بهذا الكلام أن المكلف إذا أخلص العمل لله تعالى ابتداء في أول نيته نوى القربة، فبعد شنو؟ الخلوص بقي وإن غفل عنه في الأثناء، ما دام أنه في بداية العمل أنه نوى هذا العمل متقربا به إلى الله تبارك وتعالى، فحتى لو يغفل شوية شنو؟ فالنية باقية. هذا إذن التفسير الأول للاستدامة، وهو أن لا ينتقل من هذه النية إلى نية تخالفها. صاحب السرائر تقريبا أضاف قيد أنه شو، كأنه من كلام السيد أنه الغفلة البسيطة في الأثناء ما تأثر، مو وإن غفل عنه في الأثناء، هذا آخر عبارة. كأنه ابن إدريس يقول لا، لابد أن يكون لا ينتقل من هذه النية إلى نية أخرى، زائدا أن يكون ذاكرا للنية على طول العمل. فكأن عبارة الغنية وابن إدريس لا، الغفلة عن النية تؤثر، مو فقط التبديل والانتقال. يعني رأي ابن إدريس أشد من رأي المصنف والعلامة والشيخ الطوسي. العلامة والشيخ الطوسي فقط ماذا اشترطوا؟ اشترطوا عدم تبدل النية وانتقالها إلى نية تخالفها. ابن إدريس زاد على ذلك أن يكون ذاكرا لتلك النية في أثناء العمل. فإذا شنو ضيقوا الدائرة. قال وعن الغنية والسرائر أن يكون ذاكرا لها غير فاعل لنية تخالف. بس هذا المقطع الأخير استرطوه جماعة، لأن الأول لا، الأول يظهر من كلام السيد خصوصا الشارع أن الغفلة في الأثناء لا تؤثر في ذلك. ومقتضى الآن سيدنا أنت شو تقول؟ الآن صار عندنا رأي، رأي يفسر الاستدامة بعدم الانتقال من هذه النية إلى نية تخالف، ورأي زاد بعد قيد على هذا أن يكون ذاكرا للنية في أثناء العمل. شنو رأيك؟ يقول الثاني كأنه يعني مضامين النصوص تساعد على التشريع. قال ومقتضاه، مقتضى رأي ابن إدريس اعتبار استدامتها فعلا، يعني ما ذكره ابن إدريس يريد استدامة فعلية لأنه اشترط أن يكون ذاكرا كما هو مقتضى الأدلة. فإذا كأنه الأدلة والروايات في جانب ابن إدريس لأنه يريد استدامة فعلية لوجوب تلبس العمل بجميعه بالنية. الروايات تقول لازم العمل كله يأتي بهذه النية واحدة. زين، أما الاستدامة يا سيدنا مخاف أنه يردون استدامة حكمية يعني الغفلة بالأثناء كذا، يقول لا، الاستدامة الحكمية تستلزم خلو جل العمل، هاي جل حل كاتبيها هم مو حل، جل
كان عنده جل
اي جل اصح، هاي جل شيريد يقول الان عندنا خلاف، هل تريدون من الاستدامة الفعلية يعني النية من اول لحظة الى اخر لحظة اي خلل اي غفلة عن النية بالاثناء يأثر؟ ابن ادريس يقول نعم، الشيخ الطوسي والمحقق والعلامة يقولون لا، الغفلة كأنه مو مشكلة وان غفل في الاثناء. السيد يقول الان ارجح الرأي ابن ادريس لان مقتضى الادلة يساعد على ذلك، واشتراطهم انه شو ان يكون مجموع العمل إنما يأتي به المكلف وفقا لهذه النية. زين، أما الاستدامة الحكمية اللي هي شنو المراد من الاستدامة الحكمية؟ هو تخلل الغفلة عن بعض أوقات العمل. يقول لا، قد واحد شنو بس بالبداية ينوي بعدين جل العمل هو غافل، هذا أصحح عمله ما أصحح عمله. واضح. قال والاستدامة الحكمية مستلزمة لخلو جل العمل عنها، جل يعني معظم العمل عنها، إذ ليست بنية حقيقية. منو ليست؟ إذ ليست الاستدامة الحكمية بنية حقيقية، ما كني وإنما في حكم. ومبنى الخلاف يا بشنو هسه هذا الخلاف علم الراجع، ومبنى الخلاف هو الاختلاف في تفسير أصل النية المعتبرة. هذا المطلب جدا مهم إن شاء الله يعني.